الحمد لله مكرمنا بالقرآن وبيان على لسان خير إنسان سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين مع عين الأعيان الذين اختارهم الله من بين البرية في السر والإعلان وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا قد مررنا على بعض معان من سورة القمر حتى جينا إلى آخرها، وهذه سورة النجم افتتحها الحق جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم. النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وهي سورة مكية. يقول الحق تعالى في أولها مقسما بالنجم والنجم إذا هوى، ويأتي الهوي بمعنى النزول وبمعنى الغياب والغروب. يقول والنجم إذا هوى، فأخذ أهل التأمل في كلام الله والتفسير من الصحابة والتابعين وتابعيهم يذكرون عن النجم أن المراد إما نجم الثريا، وإذا هوى إذا غاب عند الفجر، وإما كل النجوم فهي اسمه واسم جنس. والنجم إذا هوى أي أقسم بكل نجم عند غروبه، أو أنه عند انكدارها في القيامة إذا النجوم انكدرت والنجم إذا هوى وهو يهن كدارها، أو أن النجم ما كان من الشجر بغير ساق كما قال والنجم والشجر يسجدان. فكل هذه المعاني حام أهل العلم في مراد الحق بقول والنجم إذا هوى. وجاء أيضا عن سيدنا جعفر الصادق أن النجم محمد إذا هوى ليلة نزوله بليلة المعراج خروجه من السماء إلى الأرض، والنجم إذا هوى أي بخروج نبيه من السماوات العلى ومن العرش إلى الأرض بنبيه وخروجه في تلك الليلة. والنجم إذا هوى قسم من الحق جل جلاله، والحق يقسم بما شاء ويحلف بما شاء، وإنما يحلف بشيء من مظاهر قدرته وتكوينه وإرادته وفعله سبحانه وتعالى. وحرم علينا أن نقسم بالأشياء دونه، ولا نقسم إلا باسم من أسماء وصفة من صفاته جل جلاله، فنحلف بذلك. وهو سبحانه وتعالى يحلف من الخلق بما شاء، وكل الخلق مظاهر قدرته وإرادته وتكوينه وخلقه وتصويره وتدبيره وتقديره جل جلاله. والنجم إذا هوى جواب القسم والحلف ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم صاحبكم فيما يقول ولا فيما يفعل ولا فيما يدلكم عليه ويرشدكم إليه، هو المستقيم كما قال له سبحانه وتعالى: إنك على صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو أعظم من هدى الله وخير من هدى من الخلق الخلق إلى الله. وإن الله هدى من شاء من عباده من الملائكة ومن الإنس والجن، ولكن ما أعطى الهداية لأحد منهم مثل ما أعطى نبيه من سر الهداية، فهدي إلى ما لا يهدى إليه غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك كان في عالم الدلالة على الله وإرشاد الخلائق خير هاد ودال ومعلم ومرشد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما وقع في الغي ولا حاد عن سواء السبيل في كل ما يقول ويفعل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى أي بالهوى، ما يتكلم ولا يتلفظ ولا يصدر من لسانه الطاهر كلام عن هوى ولا عن غرض ولا عن منازعة ولا عن شيء مما يكتنف الناس ويقولونه، بل لا ينطق إلا بالحق الواضح الصريح، لا يقول إلا الحق. ولما قال لا أقول إلا حق قالوا: إنك تمازحنا يا رسول الله. قال: إني لا أقول إلا حقا. قال في اللفظ الآخر: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. وقال له بعض أصحابه: إني كنت أكتب حديثك سوف تذكرت أنك بشر ترضى وتغضب وتفرح وتحزن. قال: أكتب، فوالذي نفسي بيده يحلف بالله أشار إلى لسانه ما يخرج منه إلا الحق، ما يخرج منه إلا الحق. صلى الحق على حبيب الحق خير الخلق مبين الحق والهادي إلى طريق الحق صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى سواء بالقرآن الذي يبلغكم عنه سبحانه وتعالى، أو فيما يرشدكم فيه في أمور الدين عامة، وفي كل ما ينطق به هذا اللسان الذي رعاه الرحمن رعاية، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا يعني ما ينطق به وما يتكلم وحي يوحى إليه. فأما القرآن فهو في أعلى مراتب الوحي وأعظمها، وخص من بين جميع الكتب المنزلة من عند الله تعالى إلى أنبيائه. وأما في السنة فبإلهام الحق تبارك وتعالى وعنايته، ولقد قال الحق تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى. فإذا كان الوحي يأتي أيضا إلى غير الأنبياء ويثبتون ويلهمون ويقال لهم فكذا، فالأصفى والأنقى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لسانه في غاية الحفظ والعصمة، وما ينطق عن الهوى إن هو كل ما ينطق به إلا وحي يوحى. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم أشار إلى جبريل في أقوال أكثر المفسرين في قول: علمه شديد القوى صاحب قوة بالغة بما آتاه الله من القوة، وهو سيدنا جبريل عليه السلام، علمه شديد القوى. علمه أي يبلغه عن الله تبارك وتعالى ما يوحي الله به إليه، إلى جبريل أن يبلغه المصطفى محمد. ذو مرة، خلق سوي وصورة حسنة وقوة في حسن الخلق وشدة، مرة. فاستوى وهو بالأفق الأعلى، أي برز جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بالأفق الأعلى من جهة المشرق، لما طلب منه أن يظهر له على صورته التي خلقه الله عليها. كان يأتي للأنبياء في صورة البشر، ولم يره أحد من الأنبياء على صورته التي خلقه الله عليها، إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مرتين، مرة في الأرض ومرة ليلة المعراج عند سدرة المنتهى. يقول فاستوى متجليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له 600 جناح، الجناح يسد ما بين المشرق والمغرب. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ما بين السماء والأرض، ويأتي القول الآخر، علمه شديد القوى، الرب الأعلى جل جلاله، وهو الذي نادى يا شديد القوى، أن القوة لله جميعا. علمه شديد القوى، وهو يعيده قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول قبله سيدنا يوسف عليه السلام ذلكما مما علمني ربي، فمحمد أولى أن يعلمه ربه. علمه شديد القوى ذو مرة قوة عظيمة، يخلق ما يشاء، فتجلى للحبيب صلى الله عليه وسلم وهو بالأفق الأعلى في ليلة الإسراء والمعراج، المرة الأولى، ثم الثانية عندما قال عنه دنا فتدلى، وقال ما كذب الفؤاد ما رأى. يقول ثم دنا، الذين أخذوا بالقول الأول عن سيدنا جبريل أنه دنا من الحبيب صلى الله عليه وسلم وقرب منه، حتى كان ما بينه وبينه قاب قوسين، يعني قدر قوسين، ويطلق القوس على الذراع لأنه يقاس به الأشياء، ويطلق القوس على هذا الذي يرمون به السهام، فكان قاب قوسين أي بينه وبينه ذراعين، بين سيدنا جبريل عليه السلام، أو مقدار القوسين هذه التي ترمى فيها السهام أو بها السهام، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي بل أقرب من ذلك. فأوحى إلى عبده، سياق الكلام يدل على القول الثاني أنه دنا فتدلى، قالوا إما عائد إلى النبي محمد في دنو من ربه، أو عائد إلى تجلي الحق عليه ودنوه منه، فإنه لا يدنو من الله إلا من دنا الله إليه. يقولوا ثم دنا فتدلى، أي ثم إن الذي علمه، هذا في ذي القوى دنا، أي تنزل لعبده المصطفى وكشف له من الحجب كما يتنزل لأهل الجنة ويمكنهم من النظر إلى وجهه الكريم. لنا فتدلى أي فصار في غاية القرب، عبر عن المسافة المعنوية أنه طوال مراحل في معرفة الله تبارك وتعالى وشهوده، بحيث جاء التعبير فكان قاب قوسين أو أدنى، أي بل أدنى، وما ينتهي إليه صلى الله عليه وسلم في معرفته بالله وشهوده لله ورؤيته إياه في الآخرة، ما بقي من الوصول إلى تلك الغاية التي سينتهي إليها إلا ما مثل أو قدر قيد قوسين. ولكن هذا القوسين الذي عبر الله عنه شيء عظيم لا يتناهى، وهو إلى الأبد يترقى في رؤية الحق وفي شهوده وفي معرفته، في خلال القوسين هذه إلى الأبد يستمر صلى الله عليه وصحبه وسلم. فكان قاب قوسين أو أدنى مما ينتهي إليه إنعام الله عليه في رؤيته ومعرفته، ما بقي إلا هذا، كأنه صلى الله عليه وسلم قد دخل الجنة وقد رأى فقطع هذه المراحل، فكان قاب قوسين أو أدنى. ومن هنا أن معارف الأنبياء تقرب من القاب القوسين، ولكن أو أدنى خاصة به، بل أدنى معناه أو أدنى بل أدنى، بل هو أقرب صلى الله عليه وسلم. هو تجلى الحق عليه تجليا، ما بقي من الغاية التي ينتهي إليه تجليه عليه صلى الله عليه وسلم إلا مقدار القاب القوسين. وبهذا كله نعلم أنه ليس في الكلام شيء مما يتعلق بالجسمانية ولا بالجهة ولا بالصورة ولا بالهيئة، فكل ذلك مستحيل قطعا بالاتفاق بالنسبة لجناب الله جل جلاله، ولكنها المعاني العظيمة في تجليات الحق وتنزله وكشفه الحجب ورفعه لها، حتى عبر عن هذا الاقتراب المعنوي والشهود الروحاني بهذا التعبير: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الحق يوحي إلى أنبيائه وإلى ملائكته، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورائه جاءه يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، لكن في هذا التخصيص منه لحبيبه كلمه مباشرة من دون واسطة ملك ولا غيره وأوحى إليه. في هذه الحالة أوحى وحيا، هو أقرب لأن لا يصل إليه فهم الخلائق، فلذا أبهم الوحي ولم يخبر عنه إلا بالإبهام، يقول ما أوحى، مش أوحى لي كذا كذا كذا، لا أوحى ليه اللي يوحى الذي يوحى، أوحى ليه ما أوحى، أي شو قالوا الذي حصل، أمر مبهم لا تستطيع العقول أن تكيفه. وبما ذكرنا البعد عن الجسمية وعن الجوم إلى ذلك، يتبين أن معنى الرؤيا إذا نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاءنا في الأحاديث الصحيحة من رؤية الله للمؤمنين من رؤية المؤمنين لربهم في الجنة أن كل ذلك بعيد عن الصورة وعن الهيئة وعن كل مشتقات المخلوقات. مشتقات المخلوقات الأمر بعيد عنها، ولكن هذا التجلي العظيم الذي هو ألذ ما يصل إلى القلوب والأرواح وأسرار الخلائق عبر عنه بالرؤية كما عبر صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه بالنظر إلى وجه الله الكريم، عبر بالرؤية والنظر بهذا التجلي المعنوي العظيم الجليل الذي ليس فيه مشابهة لرؤية البصر في عالم الدنيا إلى الأجسام والجهات والصور وما إلى ذلك، ولكن الأمور الآخرة تتحول المعنويات فيها أمثال الحسيات في الدنيا. ولذا يشاهد الناس الأعمال، يشاهد الناس جزاءها، يشاهد الناس نورها، يشم الناس رائحة العمل الطيب للحسنات والرائحة القبيحة للسيئات. المعنويات تتحول إلى مشمومات ومسموعات ومنظورات في الآخرة، لكن بهذا الاستعداد الذي يؤتيه الله الأرواح في عالم الآخرة، كما قال: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. أنت تبصر إلى المعنويات التي كنت تنكرها، والمعنويات كنت تستبعدها، والتي كنت تعدها في حيز المستحيل، ستراها اليوم رائعين. كما كنا نريك الأجسام والحسيات في الدنيا وما تقدر أن تنكر وتشك فيها لأنك تشوفها بعينك، اليوم المعنويات التي كانت بعيدة في عقلك وفي ذهنك ومستحيلة عندك تشاهدها مباشرة كما كنت تشاهد الحسيات بعينك في عالم الدنيا. إذن فنعلم أن الرؤية في الآخرة لا تعني تحول المعنويات إلى جسمانيات، ولكن ارتقاء البصر إلى معنى البصيرة، حتى يصير البصر كأنه البصيرة، ما تنظر إليه البصيرة في عالم الدنيا ينظر إليه البصر اليوم، وخالق البصر والبصيرة هو واحد، والذي حصر البصر في الدنيا في الجسمانيات هو الذي يفتحه إذا شاء على ما فتح عليه البصائر من المعنويات في الدار الآخرة. وبذا علمنا أنه لم يحصل الرؤية لأحد من الخلق للرحمن وهو في الدنيا في اليقظة قط إلا لمحمد، ولا لملك ولا لنبي ولا لغيرهم فضلا عن من سواهم. إذن فندرك المعاني، وكان يقول ابن عباس وغيره فيما يتبادر إلى الأذهان فأنكره الراسخون في العلم من أن معنى الرؤيا جهة أو جسم أو صورة، هذا الذي أنكرته السيدة عائشة، الذي أنكره من أنكره من أصحابه تبين. أما بالمعنى الآخر فقد ثبت بلسان صلى الله عليه وسلم عندهم وما إلى ذلك. وعلى هذا جاء الجواب منه لمن يسأله يقيم المعنى بعيدا عن التصورات الحسية الجسمانية، فقال لبعضهم نور أن أرى الرؤية التي تقصدها أنت، وقال لبعضهم رأيت نورا، ما يعني انتهى بالتجلي الرحمن والله نور السماوات والأرض، فرأيت من نور ما لم يره غيري ولا سواي من الخلق وما إلى ذلك. إذن فيحمل الإنكار للرؤية للرؤية التي هي مستحيلة، وذلك باتفاق أهل السنة كلهم، ما حد يقول من أهل السنة أن معنى رؤيا المؤمنين للرب في الجنة أن معناه يكون جسم ولا يكون في جهة ولا يكون بكيف ولا يكون بانحصار، حاشا الله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ليس كمثله شيء، ولكنه القرب المعنوي والتجلي الرباني وكشف الحجب إلى الحد البعيد الذي عبر عنه لسان النبوة بالرؤية، وعبر عنه إبراهيم بالنظر، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أبهم الأمر لأنه عظيم فوق المستوى أدراك الخلائق. ثم أشار إلى القلب الشريف والذي تحول له البصر في ذاك في تلك الليلة وفي تلك الساعة إلى مثل القلب، يقول: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما شاهد وما أبصر. هذا الحبيب ما كذبه الفؤاد، بل وعاه وأدركه وآمن به كما هو. ما كذب الفؤاد ما رأى، وفي قراءة ما كذب الفؤاد ما رأى، لم ينكر شيئا مما رآه وشاهده صلى الله عليه وسلم ببصيرته، وما فتح الله عليه عينه التي زكاها فيما يأتي معنا من الآيات، وقال: ما زاغ البصر وما طغى. وفي تخصيص المصطفى بهذه المزية دون من سواه، فإن سيدنا الكليم عليه السلام من شوقه إلى ربه وعظمة عشقه للقدنوي من حضرته طلب الرؤية، وقال: ربي أرني أنظر إليك. وبهذا يعلم أن لو كان ذلك لا يجوز به التعبير المستحيل لكان أعرف الناس الأنبياء به، وما ممكن أي عالم من العلماء إلى أن تقوم الساعة يكون أعلم من موسى عليه السلام فيما يطلب من الرب وما لا يطلب. فطلب من ربي أرني أنظر إليك، وأخبره الله أن هذا لم يسمح به لأحد في هذا العالم، إنما موعده الآخرة. قال: لن تراني. وأراه من 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 عظمة التجلي ما لو كشف شيء من الحجاب لجبل لندك الجبل، وهو يرى أن جسمانيته أقل قوة من الجبل، فكيف يتحمل ذلك؟ وانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف. فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وهذا المعنى أن الكائنات لا تطيق تجلي الرحمن عليها بعظمته، ولهذا يقول: وأنه دون جلاله وعظمته من ال من من ال من الستائر المعنوية والحجب الغيبية والسبعين ألف حجاب. يقول: ولولا ذلك، لو الحجاب، ولو كشف حجاب من هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كلما وقع عليه بصر، والله يبصر كل شيء، بتحرق، ما بتستطيع تتحمل لا السماء ولا الأرض ولا العرش ولا الكرسي، بتفنى بتهلك كما جعل الجبل دكا من هذا التجلي، ولكنه جعله سبحانه من هذا، كما أشار إلى هذه العظمة بقوله: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحنا ومن ورائه حجابنا. ولهذا استنكر على هؤلاء المتجرئين ليقولون: أرنا الله، يقولون لسيدنا موسى، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. وهكذا، بل نحن في عالم الدنيا غالبنا والأكثرية الكثيرة منا ما يتهيئون بقواهم إلى رؤية الملائكة، فضلا عن الملائكة وهم خلق من الخلق، كما أجسام نورانية مخلوقة ما نقدر على رؤيتها بطبعنا هذا شكلنا هذا، إنما قد يراهم الخواص من العباد وقد يبرزون في شيء من البروزات، ولكن ما هم هين. لهذا لما قال الكفار: لو ما تأتينا الملائكة أو نرى ربنا، قال الله: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عدوا كبيرا. يوم يرون الملائكة، قال: فاليوم اللي نكشف لهم الستارة ويشوفون الملائكة دقدم جزاء وانتهت المسألة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ليعلموا أن كل ما كانوا فيه مجرد خيال ومجرد وهم لا حقيقة له، والحقيقة أنهم مخلوقون ولهم رب المرجع إليه، هذه الحقيقة. مع ذلك يذهب هباء، يذهب تلاش كلام فارغ. تخيلات من إبليس يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان وإلا استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان وإلا غرورا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يقول تبارك وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه تجادلونه تنكرونه على ما يرى أخبركم بشيء شاهدها بعينه ورآها ببصره وتنكرون عليه فيها أفتمارونه على ما يرى وتقولون كيف روح البيت المقدس كيف تطلع السماء كيف تجيب الأخبار كم عدد بيبان بيت المقدس كم أبوابه كم نوافذ وكم سواريك عير عندنا في الطريق شفتها ما شفتها فتمارونه على ما يرى وهو يدعوهم إلى الإيمان بغيب أراه الله إياه وفي قراءة فتمرونه على ما يرى يعني تكذبون وتجحدون على شيء بشاهدة بالعين ها؟ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى إما جبريل وإما رؤية للحق سبحانه وتعالى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة ما وقع ما سيأتي معنا إن شاء الله بيان في ذلك أو النحوم حول المعاني البديعة فيما أوحى الله إلى قلب عبده المصطفى محمد للمراتب الرفيعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونودع يومنا العشر الأواسط من رمضاننا وما بقي إلا هذه الليلة التي إذا جاءت في حياته صلى الله عليه وسلم اعتكف وشد ميزره وزاد اجتهاده وهو في مزيد صلى الله عليه وسلم وأحيا ليلة وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه. أسعدنا الله وإياكم بهذه الليالي واجعلها من أبرك عشرين أواخر لرمضان علينا وعليكم وعلى الأمة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب وثبتنا على ما تحب وعيد علينا عوائد النجم إذا هوى وعوائد جودك الذي يعظم في السر وفي النجوى. ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين فنضل سواء السبيل. اللهم ثبتنا على ما تحبه منا وترضى به عنا في النية والقول والفعل والقيل يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.